الدرس الماضي عن أذكار السجود، وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار متنوعة يستحب للمصلي أن يجمع بينها في سجوده، وأن قوله سبحان ربي الأعلى واجب عند بعض العلماء مستحب عند الجمهور، وأن من السنة الاجتهاد في السجود بالدعاء رجاء الإجابة، وأنه لا يجوز المصلي أن يقرأ في القرآن وأنه قد ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود إلا إذا قصد بذلك الدعاء. تكلمنا عن الجلوس بين السجدتين وأنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، وأن هذا الجلوس يكون بمقدار الركوع والسجود والقيام بعد الركوع، لأن هذه الأركان الأربعة متقاربة في الطول كما ورد في السنة، وأن المصلي في هذا الجلوس بين السجدتين يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتين، وتكون أصابع اليدين متجهة إلى القبلة مضمومة على الفخذ ومبسوطة. وذكرنا مسألة الإشارة بالأصبع في هذا الجلوس، وأن الراجح في ذلك أنه ليس من السنة. ذكرنا الهيئات الواردة في الجلوس في الصلاة وهي الافتراش والتورك، وأن الافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس بوركه عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعه إلى القبلة وأن الافتراش يكون في ثلاثة مواضع: في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول من الصلاة، وفي التشهد الأول من الصلاة التي فيها تشهدان، وفي تشهد الصلاة الثنائية كالفجر والجمعة على الراجح. وأن التورك هو أن تفرش الرجل اليسرى وتخرجها من تحت ساق الرجل اليمنى التي تحت الفخذ الأيمن، وأن يجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة باتجاه القبلة. ويكون التورك في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، وأن هذا يشرع للمرأة كما يشرع للرجل، وأن المسبوق لا يتورك إذا فاته من الصلاة ركعة أو أكثر إلا بعد أن يتم صلاته، يعني في الجلوس الأخير فيها. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. فيستحب للمصلي أن يدعو الله في جلوسه بين السجدتين بهذا الدعاء، وقد صح عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه، وعند بعضهم زيادات على بعض. وإذا جمعنا الروايات ينتج منها سبع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. قال النووي رحمه الله: فالاحتياط يعني لإصابة السنة، والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة. وهذه أدعية تجمع خيري الدنيا والآخرة للعبد: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. ومما ورد في السنة الدعاء به في هذه الجلسة قوله: رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكررها، لما رواه النسائي من حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، حديث صحيح. ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الدعاء بين السجدتين هذا رب اغفر لي مستحب عند الجمهور وواجب عند الحنابلة، وأن الزيادة عليه من الألفاظ السبعة هذه مستحبة عند الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين سجد السجدة الثانية في الركعة على صفة السجدة الأولى في كل شيء. وقد أجمع المسلمون على وجوب هذه السجدة الثانية وهي ركن من الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه بعد أن يسجد السجدة الثانية يرفع رأسه مكبرا، وقلنا التكبير يرافق الحركة، فإذا رفع الله أكبر كبر مع الحركة مع حركة الرفع. ماذا يفعل بعد رفع من ماذا يفعل بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى؟ هنا قال عدد من أهل العلم بأنه يجلس جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، تكون بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، وكذلك بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة. وقد اختلف أهل العلم في سنيتها، فقال جمهور العلماء بأنه لا يجلس بل يستتم قائما مباشرة، لأن أكثر الأحاديث الواردة في صفة الصلاة لم تذكر هذه الجلسة. القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة، واستدل بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته من الأولى إلى الثانية من الثالثة إلى الرابعة، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وروى الترمذي رحمه الله عن أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أهوى ساجدا، يعني للسجدة الثانية، ثم قال الله أكبر، رفع من السجدة الثانية، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض. فإذا هذه جلسة استراحة. قال الترمذي عن هذا الحديث: حسن صحيح. وهذا القول قال به من المعاصرين، يعني جلسة استراحة سنة دائما، الشيخ عبد العزيز الباز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وعلماء لجنة دائمة للإفتاء، وفي فتوى اللجنة، والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقا، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها بل يدل على عدم وجوبها. ويؤيد القول باستحبابها أمران: أحدهما أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها تشريعا ليقتدى به، هذا هو الأصل. إذا وجدنا سنة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عمل معين، فما هو الأصل فيه؟ أنه سنة، وأنه فعلها ليقتدى به فيها. ما لم يرد شيء يبين أنه فعل لحالة خاصة مقيدة بشيء حال معين. قالت اللجنة: الأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك. يعني أبو حميد الساعدي روى حديث صفة الصلاة أمام 10 من الصحابة وصدقوه على ذلك. وقد جاء في وصف الصلاة النبوية في حديث أبي حميد ذكر جلسة الاستراحة هذه، فعلم أنها سنة. القول الثالث: إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس، وإن كان قويا لم يجلس ونهض مباشرة. وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مالك بن الحويرث جاء بعد عام الوفود. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر عمره قد أخذه اللحم، يعني بدن وثقل صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان يصلي في قيام الليل جالسا. فقالوا كونه يراه في آخر عمره بهذه الصفة يدل على أنه فعلها للحاجة، وأن هذه السنة إما لضعف أو مرض أو كبر، والقادر يقوم مباشرة. قال ابن قدامة رحمه الله عن هذا القول: وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين المغني. وقد رجح هذا القول القيم رحمه الله ومال إليه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال: وكنت أميل إلى أنه مستحب على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، إلى أن قال: ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من قولي الاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس قويا عندي لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك الشرح الممتع. فإذا القول الثالث ما هو؟ تفعل عند الحاجة. لكن إذا نظرنا إلى ظواهر النصوص، رواية أو روايات ورد فيها أنه فعلها، فما هو الأصل في فعله؟ أنها سنة للاقتداء. وعلى أي حال لو تركها فلا حرج، ولو فعلها فلا حرج، تصح الصلاة بهذا وبهذا. ولا ينبغي أن تكون هذه ميدانا لمعركة ولا لتبديع ولا لشن غارات ولا حملات. مسألة سهلة هي القضية الآن: هل جلسة الاستراحة هذه مشروعة سنة مستحبة أم لا؟ ومن باب الاقتداء بالإمام حتى ما يتخلف عن الإمام، إذا كان الإمام يقعدها فاقعدها، وإذا كان لا يقعدها فلا تقعد، كما قال بعض العلماء. وإذا كنت لا تراه اعمل بغلبة الظن. كيفية النهوض للقيام، هذه مسألة من مسائل المعتبرة في الصلاة، والصحابة حرصوا على نقلها بدقة: وصلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان عليه الصلاة والسلام يقوم؟ طبعا عندنا قيام من الأولى للثانية، سواء من السجود مباشرة أو بعد جلسة الاستراحة، قيام من الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة ومن التشهد إلى الثالثة. كيف كان عليه الصلاة والسلام يقوم؟ هل كان يعتمد على يديه؟ هل كان يعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه؟ هل كان إذا اعتمد على يديه يبسطهما أو يقبضهما أو ماذا؟ بحث العلماء هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله في كيفية هذا النهوض: على قدميه، يعني أنه يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه في القيام ولا يعتمد على يديه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. واحتج القائلون بهذا بما رواه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وعلي أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. فبعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله حمل هذه الآثار على القيام من التشهد الأول للثالثة، قال: حتى يتم الجمع بينه وبين حديث مالك بن الحويرث، وأنه لا يعلم في جلسة التشهد سنة ثابتة، يعني في كيفية القيام منه. الشيخ بكر أبو زيد تعقب فقال: ولكن في بعض هذه الآثار التصريح بأنه كان في القيام إلى الركعة الثانية والرابعة، كأثر النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة، وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. واحتج الآن بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. رواه البيهقي. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. ولكن هذا الحديث ضعفه الترمذي لأن فيه خالد بن إلياس ويقال خالد بن إياس، وهو ضعيف عند أهل الحديث. ومع ذلك فقد قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. انتهى. وعن ابن عمران وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. رواه أبو داود. وعن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة. رواه البيهقي. وقال: هذا صحيح عن ابن مسعود. والجواب عن هذه الأحاديث المتقدمة أنها لا تصح إلا الأثر الموقوف عن ابن مسعود كما قال النووي في المجموع. فإذا ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قام على صدور قدميه، لكن ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا دليل الذين قالوا يقوم على صدور قدميه، يعتمد على ركبتيه وفخذيه عند القيام ولا يعتمد على الأرض. وذهب طبعا من المعاصرين الشيخ الألباني، هو يقول: بالاعتماد على اليدين من قيام ركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، ويجعل رواية القيام على صدور القدمين خاصة بالتشهد الأول. وغيره يقول: لا. لماذا هذا التخصيص؟ لا دليل عليه، هو بقية الروايات وأنها عامة في كل القيام في الصلاة. فإذا هناك من يقول يقوم بلا اعتماد على اليدين، وهذه رواية المسعود الصحيحة، هذا دليله. قلنا مذهب الحنفية والحنابلة، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه يستحب له أن يعتمد على يديه في القيام. لماذا؟ لما روى البخاري عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم صلاة، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: أيوب. فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض. طبعا هذا جلوس الاستراحة ثم الاعتماد على اليدين. قالوا: فهذا الحديث صريح في الاعتماد على الأرض عند القيام في الصلاة، وليس له معارض صحيح. قاله النووي. إذن عندهم يسن الاعتماد على الأرض في كل قيام في الصلاة، سواء قام من الجلسة أو من السجدة أو من التشهد الأول، سواء قام من جلسة الاستراحة أو قام من السجود مباشرة أو قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. قالوا: كله يعتمد على الأرض. قالوا: وسواء في هذا القوي والضعيف والرجل والمرأة. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم، شيخا كان أو شابا، كما في مسائل المروزي 1 على 147. وصفة الاعتماد كما قال النووي، الآن هذا فرع عما قبله، إذا قررنا قضية الاعتماد على اليدين فالآن كيف يكون يعني اعتماد على اليدين، على حرف اليد، على بطن اليد، على القبضة، كيف يقوم ويعتمد على يديه، لكن كيف؟ قال النووي رحمه الله: وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن الذي يعدل العجين، فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وهو بالنون يعني بالعاجن، لأن بعضهم قال العاجز كالعاجز. النووي قال: وهو بالنون يعني العاجن. قال: ولو صح كان معناه قائما معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى تصحيحه في صفة الصلاة وطول في ذلك، وقال رواه أبو إسحاق الحربي الحنبلي في غريب الحديث، وأن وفاة المؤلفين جميعا إسناده، ولكن الحقيقة أنه ما فات. فقد نقل الحافظ رحمه الله في التلخيص تضعيفه عن ابن الصلاح. ومثل هذه السنة لا يعتمد فيها على مثل هذه الرواية في غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، وقد علمنا أن النووي رحمه الله ضعفها. فمثل الغرائب هذه لا تثبت بها هذه الكيفية المتكررة في كل صلاة أكثر من مرة قيام. ولذلك قال بعضهم إنه يعتمد على باطن الكف، باطن الأصابع مع راحة اليد. لكن لو واحد قام على القبضتين لا حرج ولا بأس، لا حرج ولا بأس. فإذا المسألة واسعة. إذا قررنا قضية الاعتماد على اليدين في القيام، اعتمدت على باطن كفيك ولا اعتمدت على القبضة لا بأس بذلك. لكن ما نثبت يرحمك الله، ولكن لا نثبت سنة في العجل ولم يثبتها العلماء والمحدثون الكبار. وفي ذات الوقت لأهل العلم حرمة، وهذا اجتهادهم سواء كانوا من القدامى أو من المحدثين. فهذه مسألة من مسائل العلمية، للعالم فيها أن يقول باجتهاده، وطالب العلم يتحرى ويعمل بما ترجح لديه. فالخلاصة عند القيام يعتمد على اليدين على أي هيئة شاء، على القبضة، على باطن الكف، كل ذلك لا بأس به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني بعد أن يفرغ المصلي من الركعة الأولى يقوم ليأتي بركعة الثانية. وصفة الركعة الثانية كالأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الركعة الأولى للمسيء صلاته قال له بعد ذلك: افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أن الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى في ثلاثة أمور: الأول النية، فلا يأتي بنية جديدة في الركعة الثانية، لأن في الركعة الأولى لما كبر لها كانت معه نية، يعني هذا فرض الظهر، هذه سنة الفجر، هذه ركعتي استخارة، هذه تحية مسجد ونحو ذلك، كانت معه نية. الركعة الثانية لا تحتاج إلى هذه النية في التجديد لأن النية متصلة، والتي نواها أولا عند صلاته تكفي ليستمر بها طيلة الصلاة. ولو غابت عنه أثناء الصلاة فلا يضر ذلك. الأمر الثاني في الاختلاف بين الركعة الثانية والأولى تكبيرة الإحرام، لأن الركعة الأولى افتتحناها بتكبيرة الإحرام، فالركعة الثانية إذا قمنا إليها لا تحتاج إلى استفتاح، استفتاح حصل. ثالثا دعاء الاستفتاح، فبعد تكبيرة الإحرام الركعة الأولى يشرع لنا أن نقول دعاء الاستفتاح، لكن عند القيام إلى الركعة الثانية لا يحتاج إلى دعاء استفتاح، لأن دعاء الاستفتاح عند افتتاح الصلاة وقد حصل بعد التحريم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا، يعني ركعة الثانية ما فيها نية مستقلة أو تجديد، ولا فيها تكبيرة إحرام، ولا فيها استفتاح. لكن حصل خلاف عند أهل العلم في قضية الاستعاذة، هل يشرع الاستعاذة في بداية الركعة الثانية باعتبار أنه الآن سيقرأ القرآن والفاتحة، أم يكتفي بالاستعاذة التي حصلت في الركعة الأولى؟ فقال بعض العلماء إن الاستعاذة تختص بالركعة الأولى، لأن الصلاة جملة واحدة، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة المتصلة، لأنه ما أتى بشيء أجنبي، هو استعاذ والبسملة والفاتحة وسورة أو آيات، ثم ركع وتكبير وأذكار ورفع وتحميد وسجد تسبيح ودعاء، ثم قام وبدأ القراءة من جديد، فما قطع القراءة بشيء من الدنيا أو شيء أجنبي، وما يحتاج إلى إعادة استعاذة، ويكفيه الأول ويكفيه الاستعاذة الأولى. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة كما في الإنصاف، ورجحه من المعاصرين الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله. القول الثاني يستعيذ في كل ركعة، وهو قول الإمام الشافعي ومذهب المالكية ورواية عن أحمد، قالوا إن الله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، فكل ما رجعنا للقراءة نرجع للاستعاذة، ولأن مشروعة للقراءة فتكرر بتكررها كما لو كانت في صلاتين. يعني أنت الآن لو صليت مثلا التراويح ركعتين، ذكرت الاستعاذة في أول الركعتين، لو كنت ركعتين التي بعدها وما فصلت بشيء أجنبي ولا قلت كلاما خارجا عن الأذكار، فهل تستعيذ في أول الركعتين التاليتين من قيام الليل؟ الجواب نعم. قالوا: وهكذا تستعيذ في الركعة الثانية. قال في الإنصاف عن هذا القول: وهو الأصح دليلا، ورجع هذا القول أيضا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من المعاصرين. الشيخ العثيمين قال: الأمر في هذا واسع، ومحل الخلاف طبعا إذا كان قد استعاذ في الأولى، أما إذا ما استعاذ في الأولى فإنه يأتي بها في الثانية كما في كتاب الإنصاف. مثال: دخل رجل المسجد والإمام قد مضى في الركعة الأولى وخشي المأموم، إذا كبر وراء الإمام وقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة مع أنه تفوته الفاتحة، فكبر وشرع في الفاتحة مباشرة، قال هذا أوجب أهم، قال هذا أولى وأهم، وبدأ بالفاتحة، لحق كل الفاتحة أو ما لحق كل الفاتحة وراء الإمام، كمل مع الإمام. لما قام الإمام للركعة الثانية قال صاحبنا: الاستعاذة تركتها في الركعة الأولى لأن الفاتحة أولى، فأنا الآن سآتي بها. وهذا الاتيان صحيح هو موافق للكتاب العزيز. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هو ترك الاستعاذة لسبب وجيه في الركعة الأولى، فالآن سيأتي بها في الركعة الثانية. مضى وقته، لكن الآن عند قراءة قرآن، قراءة قرآن ما فات محله، الآن في قراءة، الآن سيبدأ فاتحة ويقرأ بعدها سورة أو آيات. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يجلس للتشهد الأول، يعني بعد ماذا؟ بعد الركعة الثانية، يعني بعد أن يتم المصلي الركعة الثانية بقيامها وركوعها وسجدتيها يجلس للتشهد. وقد سبق أنه يجلس مفترشا أو متوركا، مفترشا. وسمي جلوس التشهد لأن المصلي يقول فيه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ومذهب عامة الفقهاء ورواية عن أحمد أن هذا الجلوس وقراءة التشهد فيه سنة. والرواية الأخرى عن أحمد قول الإمام أحمد وإسحاق والليث بن سعد أن هذا التشهد واجب من واجبات الصلاة، التشهد الأول، من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا وجب عليه سجود السهو المغني. واحتج أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به، ولما تركه ناسيا سجد للسهو، فإذا التشهد الأول واجب. طيب ماذا يسن للمصلي في هذا التشهد؟ أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وتكون أصابعه مضمومة منشورة، يعني مبسوطة ليست مقبوضة، مبسوطة إلى القبلة كما في المغني والمجموع. وقال الحنفية يفرج بينها، ومن أهل العلم من قال لا يضمها ولا يفرجها تفريجا فاحشا بل يتركها على طبيعتها. ولكيفية وضع اليد اليسرى على الفخذ صفتان: يد اليسرى في التشهد كيف توضع؟ ثبت في السنة أنه يضع يده على فخذه، وأنه يجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوس أصابعه ركبتيه، تساوي رؤوس أصابعه ركبتيه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. هذه كيفية. الثانية، والكلام الآن عن ماذا؟ وضع كف اليد اليسرى أثناء التشهد الأول. الكيفية الثانية أن يلقم كفه اليسرى ركبته، وذلك لما جاء في بعض روايات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه المتقدمة عند مسلم أيضا بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم قال: ويلقم كفه اليسرى ركبته، يلقم كفه اليسرى ركبته، يلقمها ركبته. فالركبة الآن صارت كاللقمة في داخل الكف اليسرى. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، عند الركبة أو على الركبة. وبعضهم يقول وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة وهو معنى قوله ويلقي مكفه اليسرى ركبته. والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث، شرح مسلم للنووي. طيب عرفنا بأن وضع الكف اليسرى له حالتان كلاهما قد وردت بهما السنة، فماذا عن اليمنى؟ اليسرى عندك كيفيتان كلاهما ثبتتا في السنة، اعمل بهذه أو بهذه كلاهما صحيح. الكف اليمنى ماذا يفعل بها؟ يسن وضعها على الفخذ ولا يجافي مرفقه عن جنبه في هذا الجلوس، فأنت لا تبعد المرفق عن الجنب في هذا الجلوس. لما روى النسائي من حديث وائل بن حجر قال ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، حديث صحيح. فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حد المرفق الأيمن على فخذه اليمنى فمعنى ذلك أنه لا مجافة، لأنك إذا جافيت المرفق عن الجنب ما كان حد المرفق الأيمن على الفخذ الأيمن، إنما سيكون بعيدا. فإذا لا مجافاة في هذا الجلوس. المجافاة وردت في السجود بشرط عدم إيذاء الجيران. قال ابن القيم رحمه الله وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، حد المرفق عند آخر الفخذ، زاد المعاد. فقد ورد في كيفية وضع اليد اليمنى حال التشهد هيئتان. الآن الكف اليمنى هذه كيف يفعل بها؟ مبسوطة مقبوضة، ماذا يفعل بها؟ وردت كيفيتان. الأولى أن يعقد الخنصر والبنصر، هذا الخنصر وهذا البنصر، طيب عقدناهما، ويرسل السبابة، أرسلناها، ويحلق الإبهام والوسطى بحلقة، حلقناها. فإذا عقدنا الخنصر، هذه عقدة، وعقدنا البنصر، مثل بعد تسبيح بعد الصلاة يعقد التسبيح على يمينه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب الآن عقدنا الخنصر والبنصر وأرسلنا السبابة وعملنا حلقة من الإبهام والوسطى. يدل على هذه الهيئة ما رواه النسائي عن وائل بن حجر في فصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع أصبعه. وروى أبو داود من حديث وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا وحلق بشر، يعني الراوي، الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، واختار هذه الهيئة الحنفية والحنابلة. طبعا بعضهم فهم فهما لكن ليس هو الأرجح. قال يحلق بالسبابة لكن ليس هذا هو الراجح، و الإشارة إلى القبلة بالسبابة مع التحريك كما سيأتينا. الكيفية الثانية لوضع الكف اليمنى أثناء التشهد أن يقبض جميع الأصابع إلا السبابة ويجعل الإبهام على الوسطى يقال إن أحد المبتدعة أراد أن يبين فضل البدعة فقال المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ومذهبنا، يعني إنه فوق. فالشاهد يعني أن لهم إشارات خفيفة، إنهم لهم إشارات خفية يريدون بها مقاصد. المهم نعود إلى موضوعنا. روى مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام وهي السبابة ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي حديث ابن الزبير عند مسلم بيان كيفية قبض الإبهام حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وكذلك أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. عقد 53 كيف؟ يعني عقد الخنصر والبنصر والوسطى هذه 3 وأرسل الإبهام إلى أصل المسبحة. هذه المسبحة يسموها العرب السبابة لأنهم كانوا يسبون بها، يسب بعضهم بعضا بها. فنجد بعض الصحابة والرواة يقولون المشيرة المسبحة اسم إسلامي بدلا من السبابة. على أي حال ورد لفظ السبابة أيضا مقصود به تعريف هذا الأسبوع بما قد تعارفت عليه العرب. عقد 53 قالوا هذه 3 عقدناها ثم أرسلنا الإبهام إلى أصل المسبحة، هذه المسبحة وأصلها هنا وأرسلنا الإبهام هنا. قال وأرسل الإبهام إلى أصل المسبحة بمعنى وضع إبهامه على حرف راحلته أسفل من المسبحة. قال الحافظ وصورته أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة التلخيص الحبير. وقال الملا علي القاري موضحا كيفية عقد 53 يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس إبهامي على حرف مفصل الوسطى الأوسط. واختار هذه الهيئة المالكية والشافعية. على أي حال العرب كان لهم حركات بالأصابع للأعداد، وليس المقصود يعني من 53 مثلا يسوي 5 كذا و3 لا، ولا هذه 5 وهذه 3 يقول هذه 53 لا، لكن لهم بالأصابع حركات. مثلا حركات مثلا قد يقبض الإبهام مثلا ويفعل هكذا يبسط هكذا فيعطيك مثلا 14 23 37 52 69 يعطيكها ب حركاتهم عندهم اصطلاحات معينة العرب. فلما اختار الراوي 53 أراد أن يبين هذه الصفة، أن هكذا هكذا تبين العرب 53. وللمصلي أن يتخير من هاتين الصفتين ما يريد فكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الملا علي القاري رحمه الله ينبغي للسالك أن يأتي بأحدهما مرة وبالأخرى مرة فإنه بالتحري أحرى، تزيين العبارة. قال النووي وكيف فعل من هذه الصفات، يعني هذه مثلا هذه، فقد أتى بالسنة. ومن السنة أن يشير بها إلى القبلة المسبحة، وأنه لا يجاوز بصره إشارته، لما روى عبد الله بن عمر أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وروى النسائي أيضا عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، والصحاح النووي في المجموع. وجاء في عون المعبود: والمعنى لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد، لا ينظر إلى السماء كما هو عادة بعض الناس، بل ينظر إلى أصبعه ولا يجاوز بصره عنه. فهذه هي السنة. فإذا أثناء القيام ينظر إلى موضع السجود، طيب أثناء السجود ينظر بين عينيه، طيب أثناء الجلوس يرنو ببصره إلى السبابة، فهذه السنة في موضع النظر في أثناء التشهد في الصلاة. بقيت سنن في موضوع السبابة، متى يشير بها؟ طيلة التشهد، عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، عند ورود لفظ الجلالة، عندما يدعو، هل يحني السبابة، هل يحركها أم يثبتها؟ سنأتي على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. وهنا إعادة وسؤال عن موضوع وقت العشاء، فقد حصل كلام أو سؤال في هذا الموضوع، فسنعيد إليكم سنعيد عليكم إن شاء الله بسرعة. وقت العشاء، أما أول وقت العشاء فيبدأ من خروج وقت المغرب وهو مغيب الشفق الأحمر. طبعا بعض الناس يعتقد أن وقت المغرب ساعة ونصف، لأنه يقول هكذا في التقويم من أذان المغرب إلى أذان العشاء ساعة ونصف، طبعا هذا غير صحيح، إنه يختلف صيفا وشتاء، وإن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، وقد يغيب الشفق الأحمر تارة بعد ساعة وعشر دقائق مثلا من غروب الشمس، وتارة يغيب الشفق الأحمر بعد ساعة وربع مثلا من غروب الشمس. فالشاهد أن ساعة ونصف في رمضان يعملوها ساعتين، هذا ليس وقت المغرب. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. متى يبدأ وقت العشاء؟ من مغيب الشفق الأحمر ويخرج وقت المغرب. لكن متى آخر وقت العشاء؟ فقد اختلف أهل العلم في تحديده على أقوال. القول الأول أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ولكن يكره له تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل. القول الثاني أن وقت العشاء ينقسم إلى وقت اختيار ووقت ضرورة، وهو مذهب المالكية والحنابلة. أما وقت الاختيار فيمتد إلى ثلث الليل، وهو المعتمد عند الحنابلة والمالكية، أو عند نصف الليل، وهو رواية عن أحمد وبعض المالكية نظرا لاختلاف روايات الحديث. وما بعد ذلك، يعني سواء من ثلث الليل إلى الفجر أو من نصف الليل إلى الفجر، يعتبر وقت ضرورة. فبناء على هذا المذهب يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد ثلث الليل أو إلى ما بعد نصف الليل على القول الآخر، إلا من كان له عذر، كأن يكون مريضا شفيا من مرضه، أو حائضا، أو نفساء قد طهرتا عند نصف الليل. ولكن لو أخرها وصلى قبل الفجر فصلاته صحيحة وتكون أداء لكن مع الإثم عند هؤلاء. القول الثالث أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وبعد ذلك تكون قضاء، وقال به بعض الشافعية والحنابلة واختاره الإمام البخاري ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، رواه مسلم. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثاني، وهو أن آخر وقتها الاختياري، وهو أن آخر وقتها الاختياري ينتهي عند نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت ضرورة. واختار هذا القول أيضا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة، وحملوا حديث عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، على أن المراد به وقت الاختيار فينتهي عند نصف الليل، وأما امتداد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. قال النووي: في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإن لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس. شرح النووي. قال شيخ الإسلام: وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني، لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. ولم ينقل عن صحابي خلافه، بل وافقهم التابعون على أن العشاء تجب بالظهر قبل، بل وافقهم التابعون على أن العشاء تجب بالظهر قبل الفجر، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإنه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها، وإنما استثني منه الفجر لظهور وقتها. شرح العمدة لابن تيمية. هذه خلاصة في موضوع وقت صلاة العشاء، فيحذر المسلم أن يتعدى نصف الليل، وقد قال جمع من العلماء أنه لا يجوز أن يتعدى اختيارا، أما اضطرارا، نسيانا، مرضا، طهرة الحائض بعد نصف الليل، فإنه يصلي إلى الفجر. أقول هذا الكلام ونحن قادمون على شهر رمضان، والمسألة تدعو إلي الحاجة حتى في معرفة سنة العشاء. متى صلي سنة العشاء أداء؟ قبل نصف الليل، الوتر إلى الفجر. وكذلك التنبيه على قضية الساعة ونصف والساعتين المكتوبة في الرزنامات والتقاويم، وأنه ليس ساعة ونصف هذا كل وقت المغرب، أو في رمضان جعلوها ساعتين، ليس هذا كل وقت المغرب، وإنما وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، وهذا قد يكون بعد أكثر من ساعة، وتختلف المدة باختلاف فصول السنة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طبعا هذا الدرس يتوقف الآن لقدوم شهر رمضان، ورمضان احتمال طبعا يكون السبت أو يكون الأحد، ولذلك سنجعل هذا الدرس الأخير قبل رمضان، ونتابع معكم إن شاء الله بعد رمضان في شوال بمشيئة الله تعالى.